الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 57 قال: ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك. ويشهد الفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر الصورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، وهذا هو الصحيح، لكن استدل بالعموم على أن المنافق قد يكون في ظاهره مسلما وفي باطنه كافرا، لا أنهم منافقون كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن الصورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وإحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ومعنى لا يلتكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء، لا أنتم، بل أنتم من في عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يؤمنوا بإسلامهم، فأثبت لهم إسلاما ونهاهم أن يؤمنوا به على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قوله: نشهد أن إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب. يعني هذا أراد الترجيح أن الذي استدل بقوله قولوا أسلمنا على أنهم كانوا منافقين لا يستقيم، لأن الآية في شأن المسلمين. قال: وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. فإنه قد تقدم نظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لابد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذا من شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به فانتظمت التوحيد. وإذا ضمت شهادة لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، كان المراد من شهادة لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الرسالة، كذلك الإسلام والإيمان. إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت بك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. تقدم أنه حديث ضعيف ولكن القول به. الشاهد أن المصنف أراد أن يبين هنا العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام، وأن الإيمان إذا أفرد عن الإسلام فهو شامل للإسلام، والإسلام إذا أفرد عن الإيمان فهو شامل للإيمان. لكن إذا اجتمع في كلمة واحدة وقيل فلان مؤمن مسلم، فالإيمان المراد به الأعمال الباطنة، والإسلام المراد به الأعمال الظاهرة. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهل يقال في قوله تعالى: إطعام 10 مساكين أنه يعطي المقل دون المعدم، أو بالعكس؟ وكذا في قوله: وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. يعني لا يمكن أن يوجد مسلم لم يؤمن أو مؤمن لم يسلم، هذا لا يمكن أن يوجد. ما من مسلم إلا وعنده أصل إيمان، وما من مؤمن إلا وعنده إسلام، ولا كيف يستقيم هذا الأمر؟ ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ قالها ثلاثة. متفق عليه عن سعد. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق. قال: وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني بعضهم احتج بهذه الآية على أن الإسلام هو الإيمان. لكن انظر إلى هذا الاستنباط الذي ذكره شيخ الإسلام وغيره، قال: على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصال بهما ترادفهما. وهناك وجه آخر غير الذي ذكره المصنف، أيش هو؟ قال الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني الذين خرجوا من القرية لوط وبنات لوط، هؤلاء أهل الإيمان. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن زوجة لوط كانت داخلة في البيت، وكانت تظهر أنها مع لوط، والباطن أنها مع قومها. فإذن الآية يستدل بها على المغايرة، يعني بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، هذا في حال الاجتماع، أما في حال الافتراق فالمعنى واحد. قال: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيها أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له: ألا نراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، أي من المسائل أيضا المهمة مسألة الاستثناء في الإيمان. فالمرجع لا يرون الاستثناء في الإيمان مطلقا، يرون أن الاستثناء لا يكون إلا على الشك. لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله عندهم أنت كافر، أو أنا مسلم إن شاء الله عندهم أنت كافر، لأنك شككت في إيمانك وإسلامك. وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسط: منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. القول الأول قول الأشاعرة ومن إليهم، والقول الثاني قول المرجع ومن إليهم، والقول الثالث هو قول السلف أصحاب الحديث أن الاستثناء جائز وليس بواجب، وأنه على معنى ما يختم للإنسان به، ليس على الشك، أو على نفي التزكية، أو على نفي الكمال، أما على الشك لا يجوز. قال: أما من يجيبه فلهم أخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا ما أخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا، هذا قول باطل. إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه، وإن كان لم يكن يكفر بعد. الحب والبغض من الصفات الفعلية لله عز وجل، يحب من المؤمنين الطائعين ويبغض الكافرين والملحدين. وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. فإن الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبه من اتبع الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. هذه الكلمة مشهورة عند المصريين، اسمك؟ قال محمد إن شاء الله. أنت فين؟ قال في القاهرة إن شاء الله. حججت؟ قال إن شاء الله، وهو في الحج على مذهب صاحب التبيع. كان واحد معه تبيع ذهب به إلى السوق، أو كان معه مال يريد أن يشتري تبيعا، فذهب إلى السوق فوجد رجلا في الطريق، قال أين تريد؟ قال أريد السوق أشتري تبيعا. قال أقول إن شاء الله. قال لماذا أقول إن شاء الله؟ التبيع في السوق والمال في الجيب. المهم ذهب إلى السوق، سرقوا عليه الفلوس، رجع من عند هذا الرجل قال اشتريت تبيعا، قال ذهبت السوق إن شاء الله وسرقوا مني الفلوس إن شاء الله ورجعت إلى البيت إن شاء الله. فالشاهد أن الإنسان يستثني في الشيء الذي يعني للمستقبل، ليس على إطلاقها. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر به وترك كل ما نهى عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون. إذن السلف لما قيل له أمؤمن أنت يقول إن شاء الله، ليس على الشك، لكن إما على نفي التزكية أو نفي الكمال أو نفي الموافاة، لأن الإنسان لا يعلم ما يكون إلا حين يكون، فالله أعلم. وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم الله أنهم داخلون. وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإني إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا، حديث بريدة وعائشة وجاء عن غيرهم الأول، والثاني حديث عائشة رضي الله عنها، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأخشاهم بلا شك ولا ريب ولا منازعة. وقد تكلم عن هذه المسألة أبو عبيد في كتابه الإيمان، لأنها من المسائل المهمة، حتى قال ابن مهدي أصل الإرجاء ترك الاستثناء، مع أني رأيت كلاما للإمام أحمد نقله ابنه عبد الله في كتاب السنة على أنه لا يبدع بترك الاستثناء، لا يبدع أي لا يحكم على الرجل بالإرجاء بترك الاستثناء فقط، إذا كان يقول بقول أهل السنة. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا، فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فيقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل تدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كل الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع والبعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، ولا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحال في مثل هذا اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. شيخ الإسلام كان يقول إن شاء الله تنتصرون على التتر. لكن تحقيقا لا تعليقا، يعني أقولها تحقيقا لا تعليقا على هذا الوجه. ولذلك كان المرجئة يحرمون الزواج السني منهم ويحرمون زواج السنية منهم، وهو ما يعبر عنه بزواج الحنفية من الشافعي أو الشافعية من الحنفي. يقولون هؤلاء شكاكة في إيمانهم، لا يجوز أن يزوجوا ولا يزوج منهم بسبب الاستثناء في الإيمان. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، الزمخشري ضال، ومع ذلك ينقلون من كتبه. قال وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص، أي هو ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قال فأثبت قرآنا أو أن الرسول قاله. يعني الزمخشري ضال، عنده القرآن مخلوق، ولذلك جوز أن تكون هذه الكلمة زائدة إما من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو من عند الملك. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. وفي قول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. إذن فهمتم يا أخوة المراد بالاستثناء؟ يعني الجائز إذا كان لعدم العلم بالعاقبة أو تعليق الأمر بالمشيئة، وإذا كان على غير الشك. وأيضا التبرك بذكر اسم الله، هذا أيضا من الأمور المهمة التي يأتي بها الإنسان ويرجو خيرها. أظن نكتفي بهذا حتى لا ندخل كلام في كلام.